في يوم الخميس، وهذا الخميس هو 15 من شهر جماد الآخرة عام 1400. نبتدئ كما كنا نفعل بتفسير ما انتهينا إليه من سورة النجم في قوله تبارك وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يعني ما القرآن العظيم إلا وحي يوحيه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بواسطة جبريل الأمين الذي وصفه الله تعالى في هذه الآية بقوله: شديد القوى ذو مرة. شديد القوى يعني إنه قوي، والمرة الهيئة الحسنة، الهيئة الحسنة، فهو ذو قوة وذو جمال وحسن. وقد رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صورته التي خلق عليها، له 600 جناح قد سد الأفق. فهو الذي نزل بهذا القرآن، وهو أمين وهو قوي، حتى ألقاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله فاستوى أي فعل أو فكمل، لأن الاستواء في اللغة العربية تارة يذكر مطلقا دون أن يقيد، فيكون معناه الكمال. ومنه قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، أي كمل. وتارة يقيد بعلى فيكون معناه العلو، كما في قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فقال لتستووا على ظهوره، وقال إذا استويتم عليه أي علو، أي علوتم عليه. ومنه قوله تعالى فيما وصف به نفسه: الرحمن على العرش استوى، أي على عليه عز وجل، العلو الخاص بالعرش، وهذا غير العلو المطلق على جميع المخلوقات. وتارة يتعدى بإلى، يقال استوى إلى كذا، فيفسر بأنه القصد والانتهاء. ومنه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وتارة يقيد بالواو فيكون معناه التساوي، مثل قولهم استوى الماء والخشبة، أي ساواه. فقوله هنا فاستوى يحتمل أن المعنى استوى على، لأن جبريل ينزل من السماء فيلقي الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يصعد إلى السماء، ويحتمل المعنى كمل، ويكون كامل القوة، كامل الهيئة، كامل من كل وجه مما يليق بالمخلوقات. وهو بالأفق الأعلى، أي جبريل عليه الصلاة والسلام بالأفق الأعلى أي الأرفع، وهو أفق السماء. ثم دنا فتدلى، دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى، أي قرب من فوق. فكان أي جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى، وهذا مثل يضرب للقرب. قاب قوسين يعني قريبا جدا، بل أدنى، فقوله أو أدنى بمعنى بل، أي بل هو أدنى من ذلك. فأوحى أي جبريل إلى عبده ما أوحى، أي إلى عبد الله. فالضمير في أوحى يعود على جبريل، والضمير في عبده يعود إلى الله عز وجل، أي أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى، ولم يبين ما أوحى به تعظيما له، لأن الإبهام يأتي مرادا به التفخيم والتعظيم. ومنه قوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غشيهم شيء عظيم. هنا أوحى إلى عبده ما أوحى، أي من الشيء العظيم، ولا كلام أعظم من القرآن الكريم، لأنه كلام الله عز وجل. ثم قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. ونظرا لضيق الوقت نؤجل الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله، ونبدأ بالأسئلة. من اليمين، الأخ عندك سؤال؟ طيب تفضل.
سماحة الشيخ وفقكم الله، يخرج بعض الناس من الأفاضل من أهل الدين إلى التنزه في البرية، ولا يأخذون معهم من الماء إلا ما يكفي للطعام والشراب، ويتيممون للصلاة بحجة أن ذلك فيه سعة وأفضل لهم، فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في نفسه فيتطهر بالماء، سواء كان في الوضوء أو كان في غسل الجنابة، لكن إذا كان يشق عليه الماء إما لبعده وإما لثقل حمله فلا حرج عليه أن يتيمم، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فينظر في هؤلاء، إذا كانت السيارات التي معهم صغيرة لا يمكن أن تحمل الماء فلا بأس أن يتيمم، وإن كانت النزهة. وأما إذا كان الأمر سهلا عليهم، يكون معهم وايد صغير يتابعهم، فالواجب عليهم أن يفعلوا هذا، يعني يحمل الماء حتى يتطهروا به.
الله عنك. في حديث أسماء الله: من أحصاها، ما معنى أحصاها؟
الحديث الذي ذكره أخونا في سؤاله هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها عرفها لفظا وعرف معناها وتعبد لله بمقتضاه، فمثل يعرف أن الله تعالى من أسمائه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الغفور الرحيم السميع البصير إلى آخره، فيعرف الاسم ويعرف أيضا معنى الاسم ويثبته لله عز وجل. فالسميع يعني معناه أنه المتصل بالسمع، فهو سميع ويسمع. الثالث أن يتعبد لله بمقتضاه، فإذا علم أن من أسماء الله السميع وأن السميع بمعنى للسمع، فإنه يتعبد لله بمقتضى هذا، أي أنه لا يقول قولا يكون فيه غضب الله، وإنما يتكلم بما يرضي الله تبارك وتعالى. ولهذا لو عرفها لفظا ولم يعرف المعنى لم يستفد، ولو عرفها لفظا وأنكر معناها كما يقول المعتزلة لم يكن أحصاها، ولو عرفها لفظا ومعنى ولكن لم يتعبد الله بمقتضاها فإنه ليس محسنا لها. ويدل لهذه الشروط الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحصاها دخل الجنة، ودخول الجنة ليس بالأمر السهل، فلا بد أن يكون هذا الإحصاء متضمنا لهذه الأمور الثلاثة: الأول معرفة الاسم، والثاني معرفة معناه، والثالث العمل بمقتضاه. نعم.
إذا كانت الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تجوز، فهل هذا يدل على أنها باطلة ولا تقبل؟
نعم.
وهل هناك دليل يعني على بطلانها إذا كانت باطلة؟
نعم. أولا، المسجد الذي فيه القبر ينظر هل المسجد مبني على القبر أو إنه سابق ودفن فيه الميت. فأما الأول فالصلاة فيه لا تصح، ذلك لأنه مكان يحرم المكث فيه ولا يصح. وأي إنسان يصلي في بقعة محرمة عليه، لا سيما فيما يتعلق بالعبادة، لأن القبر لأن المسجد المبني على القبر يؤدي إلى تعظيم صاحب القبر. فسدا لوسائل الشرك نقول هي حرام والمصلي آثم ولا تصح صلاته. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها بلا شك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلوها قبلتكم، فكيف بمن صلى في مسجد مبني على قبر؟ أما إذا كان المسجد سابقا على القبر ودفن فيه الميت، فهذا إن كان الميت في جهة القبلة فإنه لا يجوز أن يصلي إليه، بل ينحرف يمينا أو شمالا عنه. وإن كان في غير جهة القبلة فلا بأس، لكن في هذا الحال يجب أن ينبش الميت ويدفن في المكان الذي يدفن فيه الناس. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو القول الفصل في الشرع في نظركم في إخراج الفخذ والنظر إلى الفخذ؟
الذي نرى أن الفخذ من حيث هو ليس بعورة، اللهم إلا ما يوازي العورة المغلظة فهو في حكمها، أما ما نزل فإنه لا يعد من العورة. لكننا نرى أنه لا يجوز للشاب أن يكشف فخذه لأن ذلك فتنة عظيمة. وبناء على هذا نقول أن بعض شبابنا الذين يمارسون لعب كرة القدم يجب عليهم أن يستروا ما بين السرة والركبة. النظر إذا قلنا أنه عورة حرم النظر إليه، فمثلا نقول إن النظر إلى أفخاذ الشباب هذا حرام لأنه فتنة. وأما رجل عامل رفع ثوبه للعمل وبدأ أسفل فخذه فهذا ليس بحرام، ولكني لا أعتقد أن أحد يريد أن يتقصد النظر إلى هذا، لا فائدة منه. نعم. اليمين.
قضية الشيخ غفر الله لك، حكم الاعتداد من يهتمون بحساب الجمل في القرآن الكريم ويتوصلون إلى نتائج.
إيش؟
حكم الاعتداد بالذين يحسبون جمل القرآن وحروفه ويتوصلون إلى نتائج معينة.
الاعتداد.
نعم. النتائج التي يتوصل إليها من يهتمون بحساب جمل القرآن فيتوصلون إلى نتائج معينة.
مثل إيش؟
مثل كتاب سقوط إسرائيل.
ها؟
سقوط إسرائيل وتحديده بعام 2022. عن طريق حساب سورة بعض الكلمات والآيات في سورة الإسراء.
يعني أن يستنتج من حروف القرآن حوادث
وكلماته. نعم.
نعم وكلماته. نقول هذا حرام ولا يحل. لا يحل للإنسان أن يستنتج من القرآن الكريم شيئا للحوادث، لأن هذا الاستنتاج خلاف ما درج عليه السلف الصالح، ولأنه قد يستنتج شيئا ويكون الأمر بخلافه فيوجب الطعن في القرآن الكريم. ولأن القرآن لم ينزل لهذا، القرآن نزل ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، لا لتحديد الحوادث التي ستأتي. ولهذا لا تجد في القرآن ما يدل على هذا أبدا، تجد مثلا ألفاظ عامة: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم والكافرين أمثالها. وأما أن نستنبط من حاميم عين سين قاف كذا وكذا من الأحداث فهذا لا يحل ولا يجوز.
لكن السؤال يا شيخ، الآن في بعض الكتب مثل الكتاب الذي ذكرت يقول أنه حسب في سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، إلى قوله 300 سنين وازدادوا 9. يقول فوجدت الكلمات 309 كلمات. 9 كلمات. فهو يعني يستخدم هذه الطريقة لحساب.
لا، كما قلت لك هذا غير مراد بلا شك، لأن الله تكلم بالقرآن كلاما يقصد به المعنى، ما يقصد بها أن يعجل حروفه وكلماته. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، بالنسبة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي في آخره وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره، هل هو مقيد بحديث عائشة فيما يبدو للناس أو هو عام؟
الحديث إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ليس معناه أنه يصل بعمله إلى هذا المكان، بل المعنى حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا ذراع، والعمل هذا فيما يبدو للناس، فيكون قلبه والعياذ بالله منطويا على الخبث، لكنه أمام الناس يعمل وكأنه من أولياء الله، فيجب أن يقيد هذا بذلك. نعم.
أقصد يا شيخ يكون عمل باطني عمل صالح لكن في آخر حياته ينتكس.
إيه ممكن، ممكن، لكن عمله في الأول ليس بصالح، ولهذا قلت لك إن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني باعتبار قرب الأجل، لا باعتبار أنه نزل منزلة عليا في بعمله، فهو عمله ما مشى ولا شعب واحد، لكن أجله قريب. فلا تظن معنى قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني في المنزلة، بمعنى أن عمله السابق رقاه حتى وصل إلى منزلة لم يكن بينه إلى منزلة لم يكن بينه وبينها إلا ذراع، لأنه لو كان كذلك فإن الله لن يغفل مثل هذا، فسيثبت. لكن المعنى أنه لم يبق بينه وبينها إلا ذراع يعني قرب الأجل. واضح؟
فضيلة الشيخ،
نعم،
ما تقول في شباب من الشرقية أرادوا دعوة الرافضة؟
إيش؟
أرادوا دعوة الرافضة.
نعم.
فساروا على السرية.
ها؟
فساروا على نهجهم. هل ترى شيخ هجرهم أو دعوتهم؟ ونصحتهم أقصد.
أرادوا دعوة الرافضة؟ يعني أرادوا أن يدعوا الرافضة إلى السنة؟ كيف يريدون أن يدعوهم إلى السنة وهم يسلكون مسلكهم؟
يسلكون منهجهم، ولكن بعد ما يعني ساروا معهم فترة بدلوا دينهم بدين الرافضة،
يعني صاروا من الرافضة.
نعم، حتى أن منهم من يقول أنا أعتقد في بركة الحسين، ومنهم من يقول لو أتاني رجل أرضاه لابنتي لزوجته.
إيش؟
لو أتاني رجل أرضاه لابنتي لزوجته.
زوج من؟
رافض.
على كل حال هؤلاء لا شك أنهم انتكسوا والعياذ بالله، حيث استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا إلى رشدهم. ونحن نشهد أن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو وأخوه الحسن كلاهما سيد الشباب أهل الجنة، ونعترف له بفضله، ونقول إن ما جرى عليه فإنه محنة من الله عز وجل، ولكنه صبر واحتسب حتى نال درجة الصابرين. ولكن لا يجوز إطلاقا أن ينتقل الإنسان من الطريقة السلفية السنية إلى طريقة مبتدعة حادثة مخالفة لمذهب أهل السنة. هؤلاء إذا استمروا على ما هم عليه بعد مناصحتهم يجب هجرهم. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان شخص يؤدي راتبة المغرب ثم دخل آخر فرآه يؤدي الراتب ودخل معه على أنه على أنها فريضة فصافه، فهل يشرع له أو وهل يجهر بالقراءة الإمام، وهل تكون القراءة جهره بالقراءة مشروع والجماعة مشروعة وهي سنة راتبة؟
أما على رأي من يرى أنه لا يجوز أن يصلي المتنفل بالمفترض، فإنه لا يحل له أن يدخل معه، لأنه لو دخل معه فصلاته غير صحيحة. وأما على القول الراجح أنه يجوز أن يكون الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً فلا بأس أن يدخل معه، وحينئذ يجهر بالقراءة من أجل أن يحصل على السنة بالنسبة لأخيه الذي دخل معه، وإن أسر فلا حرج. نعم.
فضيلة الشيخ، هل للمسلم أن يدعو على أخيه المسلم بالهلاك أو عدم التوفيق وذلك لنزاع بينهما؟
نعم. أما إذا كان هذا النزاع شديدا بحيث يصل إلى القدح بصاحبه في دينه مثلا أو عرضه أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يدعو عليه بدعاء غليظ كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بالرجل الذي سبه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه دعا أن يعمي الله بصره وأن يطيل عمره وأن يعرضه للفتن والعياذ بالله. وأما إذا كان أمرا يسيرا فلا يدعو عليه إلا بمقدار مظلمته فقط.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل سماع الأشرطة العلمية تغني سماع الأشرطة الدروس العلمية تغني عن الرحلة في الطلب؟
لا تغني عن الرحلة، استماع الأشرطة لا يغني عن الرحلة في الطلب. الرحلة في الطلب أفضل، لأن الطالب يجلس إلى العالم ويتلقى منه مباشرة، ثم إنه ربما يحصل إشكال أو مراجعة فلا يحصل عليه فيما إذا استمع إلى الأشرطة. لكن لا شك أنه إذا استمع إلى الأشرطة سيستفيد، فهي خير من الترك، فهي يعني الأشرطة خير من الترك، لكن إذا ارتحل في طلب العلم فهو أفضل وأنفع.